بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما يا رب العالمين. اللهم نسألك من نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولازال البحث في الرد على الاتحادية. أقول لازال البحث في
الموقف صفحة 433.
نعم.
فهذا فصل من عقائد المسلمين في منتصف الصفحة.
من أول شيء من أول الصفحة ثم ساق السيف. نقول عن السيف. ينقل عن السيف عن أبي جعفر الطحاوي ثم ساق السيف عن أبي سعيد نفسه أول الصفحة.
إيه السيف ما السيف من هو؟
سبق كلام السيف هذا الصفحة اللي قبل هذا إيه؟ لو ترجمة السيف هذا أو السيف هذا النقل ساق أول النقل
سيف السعودي السلام عليكم في الحاشية صفحة 426 قال السيف السعودي
حاشية إيش
صفحة 426 أحسن عليكم الحاشية الأولى ثم قال الناظم هو صاحب النظم الطويل الذي ذكره في الشرح
صفحة كم 426 صاحب النظم
نعم أحسن عليكم
نعم هو السيف السعودي ها؟
نعم أحسن عليكم قال في صفحة 421 نقل عن السخاوي قال ثم قال السخاوي قرأت له يعني السيف السعودي مصنفا
ثم قال
سيف الدين عبد اللطيف ابن عبد الله السعودي الحنفي قال في الحاشية فقيه مؤرخ قال في الحاشية العلامة سيف الدين عبد اللطيف بن عبد الله السعودي صفي الدين فقيه مؤرخ مات سنة 36 و700
هذا في صفحة الحاشية
صفحة 419 حاشية الثانية صفحة 419
419
نعم حسن.
العلامة سيف الدين عبد اللطيف بن عبد الله السعودي صفي الدين فقيه مؤرخ مات سنة 36 هذا هو سيف الدين شو هناك تقرأ فيه تسعة في 19 ونقل الحافظ
ونقل الحافظ الحجة شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن عربي
نعم
عن العلامة سيف الدين عبد اللطيف ابن عبد الله السعودي الحنفي
نعم
أنه رفع سؤالا للعلماء على رأس القرن السابع عن كتاب الفصوص لابن عربي ونصه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وهداة المسلمين عن كتاب بين أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في منام زعم أنه رآه وأكثر كتابه ضد لما أنزل الله من كتبه المنزلة وعكس وصد عن قول أنبياء الله المرسلة فمما قال فيه إن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر وقال في موضع آخر إن الحق المنزه هو الخلق المشبه وقال في قوم نوح عليه السلام إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء ثم قال فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ثم قال في قوم هود عليه السلام إنهم حصلوا في عين القرب فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق فمما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة وإنما أخذوه بما استحقت حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها وكانوا على صراط الرب المستقيم ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد فهل يكفر من يصدقه في ذلك أو يرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم سامعه إذا كان بالغا عاقلا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه؟ أفتونا بالوضوح والبيان كما أخذ الميثاق والتبيان فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجهال وبالله المستعان وعلى الله الاتكال أن يعجل للملحدين النكال لصلاح الحال وحسم مادة الضلال. فأجاب عن هذا السؤال جهابذة الإسلام والعلماء الأعلام كالشمس محمد بن يوسف الجزري والحافظ الحجة سعد الدين الحارثي والشيخ نور الدين البكري والزواوي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام نجم الدين محمد بن عقيل البالسي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بأجوبة طويلة كافية شافية ذكرها السخاوي رحمه الله، وتركنا ذكرها اختصارا. ثم قال السخاوي رحمه الله تعالى: قرأت له، يعني السيف السعودي، مصنفا أفادنيه العلامة مفخر الزمان الأمين أبو زكريا الأقصرائي الحنفي فسح الله في أجله، وهو بخط أحمد بن آقش الشبلي، جمعه السيف في شهور سنة 1700، وسماه بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادات المفسودة والاعتقادات الباطلة المردودة التي من اعتقدها كفر ومن لم ينكرها أثم وخسر. والاستدلال لصحة ذلك بالكتاب والسنة الواضحة عند أهل المعرفة والفطنة، ونسخ فتاوى أهل العلم والأئمة من أهل المراتب والحلم على اختلاف مذاهبهم واتفاق مطالبهم لنصرة دين الله واتباع رسوله الخاتم، فمن خالفهم بعد ذلك فهو بالمخالفة ضال ظالم. وافتتحه بقصيدتين من نظمه: قافية الأولى على الهاء المكسورة مطلعها: عجبت لمنكري إنكار قوم على منشي الفصوص ومفتريه، وهي 29 بيتا. والثانية أولها: فرض علينا اتباع نبينا بحقيقة منا وحكم جازم، وذكرها وهي 47 بيتا. ثم قال: وهذه قصيدة ثالثة أوردها الناظم أثناء كتابه، وقال إنه لقبها بجلاء الفصوص على فهم كل تقي مخصوص.
طيب، تجاوز الله قصيدة الطويلة هذه،
سبق قرأناها.
حسن قرأناها، نعم سبق. طيب شوف، ثم أول الصفحة 33، ثم ساق السيف.
أحسن الله عليكم. ثم ساق السيف عن أبي جعفر الطحاوي قوله في عقيدته المشهورة: إن الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، هذه الطحاوية المشهورة، هذا عليها شرح ابن أبي العز. نعم، ثم بعد هذا، فهذا فصل.
أحسن الله عليكم.
هذا الموقف. نعم، فهذا
فصل من عقائد المسلمين، يتضمن بمعانيها ومفهوم ألفاظها ضده قول صاحب الفصوص اللعين.
هذا فصل من عقائد المسلمين
يتضمن بمعانيها ومفهوم ألفاظها ضده قول صاحب الفصوص اللعين. ثم قال الطحاوي فيها: إنه من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فكيف بصاحب الفصوص القائل بأن الحق المنزه هو الخلق المشبه، وأن العالم صورته وهويته وغير ذلك مما تقدم. ثم قال الطحاوي: إن من رد حكم كتاب الله عز وجل فهو
يعني صاحب الفصوص، يعني يقول الحق المنزه هو الحق والخلق مشبه، يعني واحد، يقول بواحد الوجود، نسأل الله العافية، وأن العالم صورته وهويته، يعني صورة الخالق، يعني نعوذ بالله. نعم.
ثم قال الطحاوي: إن من رد حكم كتاب الله عز وجل فهو من الكافرين، وكم قد رد صاحب الفصوص من حكم الله من أصول الشرائع التي لا تنقض ولا تنسخ، ككفر عباد الأصنام وضلال مخالف الرسل، وأنهم بمخالفتهم أعداء الله، وأنهم من أهل النار.
نعم، فكم أعرف.
أحسن عليكم. وكم قد رد صاحب الفصوص من حكم الله من أصول الشرائع التي لا تنقض؟
يعني ابن عربي صاحب أصول الحكم كم رد من أصول الشرائع التي لا تنقض؟ يعني لا ينقضها إلا غير المؤمن. نعم.
من أصول الشرائع التي لا تنقض ولا تنسخ ككفر عباد الأصنام وضلال مخالف الرسل وأنهم بمخالفتهم أعداء الله وأنهم من أهل النار ولهم فيها الخزي والعذاب الشديد السرمد. وقال في الجنة والنار إنهما واحد في الذوق وإنما التغاير في اللون، هذه خضراء وتلك سوداء أو حمراء، وأن الطائع والعاصي والمؤمن والكافر كل الكل مرضيون مستحقون الوعد وما ثم وعيد أصلا.
صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من شر القلوب. نعم.
وقد قال الطحاوي في العقيدة المشار إليها إن الأمن واليأس ينقلان عن الملة.
يعني الأمن من مكان الله واليأس من روح الله. فيكون الآمن يأمن مكر الله فلا يخاف، ليس عنده خوف، ولا مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يخاف. وكلام اليائس الذي قانط الذي يقنط من رحمة الله، يعني ليس عنده رجاء، مسيء للظن بالله. ولهذا قال صحيح انهما ينقلان من الملة، اليأس والقنوط. فاليأس متشائم مسيء للظن بالله عز وجل، ولا من مكر الله لا يبالي ولا يخاف، هذا يائس وهذا، فهما متقابلان. والواجب على المسلم ان لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله، ويرجو ويخاف، فلا يغلب جانب الرجاء فيكون أمن مكر الله، ولا يغلب جانب القنوط والياس فيكون يائسا من رحمة الله متشائما مسيئا للظن بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هل المقصود الأمن التام واليأس التام هو الذي
نعم ينقل عن اليأس التام الذي يوصل إلى حد النهاية؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وأن اعتقاد عدم حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب غاية الأمن ونهاية الكفر. وأن اعتقاد عدم حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب غاية الأمن ونهاية الكفر، نسأل الله السلامة.
نعم. غاية الأمن يعني غاية الأمن مكر الله، نسأل الله العافية. كما سبق يعني أنكر الوعيد وهو آمن بمكر الله ولا يخشى الله ولا يخشى عقوبة الله، كما أن اليائس قانط متشائم يرى أنه هالك وأنه وأنكر رحمة الله وأنكر الوعد الذي وعد الله به عباده المؤمنين، فهو يائس قانط متشائم، نسأل الله العافية. فهما هذا في غاية الأمن وهذا في غاية اليأس. نعم. ثم نقل
السيف عن الأوسي الحنفي في تصنيف له في الأصول أن من تكلم بكلمة الكفر فضحك غيره أو استحسنه كثر، وكذا من وصف الله بما لا يليق به كثر، ومن أنكر وعده أو وعيده كثر، أو قال الله في ست جهات، أو قال يوجد في كل مكان. ومن نعم. عاب نبيا من الأنبياء
يعني كفر على كفر، يعني قال الله في كل مكان، نسأل الله العافية، على مقصد المخلوقات، قال في كل مكان أو في الجهات الست، هذا يقول الجهمية الأولى، نسأل الله العافية، يقول الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله عليكم.
ومن أنكر
وعده أو وعيده كفر، أو قال الله في ست جهات، أو قال يوجد في كل مكان. ومن عاب نبيا من الأنبياء أو صغر اسمه أو لم يرض بسنته أو سمع القول بأنه كان يحب القرع أو الخل فقال أنا لا أحبه، أو سخر بالشريعة أو بحكم من أحكامها، أو قال إن الخمر لم يثبت تحريمه بالقرآن، أو صدق كلام أهل الأهواء، أو قال إنه كلام معنوي، أو له معنى صحيح، أو من يعرف أن الله يرحم الكافر أو الشيطان وأهل الأهواء فإنه يكفر بذلك كله.
يعني نقل الأوس الحنفي في الصلاه في الاصول يقول نعم قول كان يحب القراء او الخلل يعني هذا يعني هو ذكر هذا في التصنيف لكن ليس مثل من عاب نبيا وسب نبيا يختلف. يلزم يعني يلزم أن يكون مغضل أو سمع القول بأن كان يحب القراء والخلف فقال أنا لا أحبه. مثل ما قال النبي في الضبع قال أنا أجد لي أعافه أجد أعافه هذا يعني طبيعته يعني لا بد يضاف إلى هذا الشيء آخر يعني شيء اعتقاد أو نعم. أما السادة كونه لا يحب القراء لكن هو قال لما قيل له إن النبي يحب القراء قال أنا لا أحبه.
في شيء ثاني
لا يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كان قال يتتبع كان يتتبع القراء لباسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. كان يعني يضاف إليه شيء من الاعتقاد يعني لا مجرد القول بدليل أنه لما سمع القول لأنه كان يحب القراء والخلق قال أنا لا أحبه يعني مخالفة للنبي أو سخيرة بالشريعة يعني هذه كلها يعني الأحكام كلها قال إن الخمر تحريمه في القرآن هذا يعرف يعني يبين له وصدق كلام أهل الأهواء أهل البدع أو قال إنه كلام معنوي يعني كان يعود إلى القرآن قال إنه كلام معنوي يقول الأشاعرة ومن يعرف قال لهم عن صحيح ومن يعرف يعني من اعتقد أن الله سيرحم الكافر وهو من يعرف يعني من اعتقد أن الله سيرحم الكافر يعني يرحمه بالرحمة بأن يدخل الجنة هذا منافي للنصف إن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين وأهل الوعي يحمل على هؤلاء أهل البدع الذين بدعتهم توصل إلى الكفر على كل هذا مجمع نعم هذا نقل عنهم فكيف نعم
أحسن الله عليكم. فكيف بمن اعتقد ذلك في قوم نوح وقوم هود وفرعون وجعل كل كافر وفاجر وفاسق وعاص عند ربه مرضيا فعلى قائل ذلك ومعتقده اللعنة إن مات على اعتقاد ما وضعه في كتابه المذكور. ثم نقل عن القاضي عياض قوله في الشفاء اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصائله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما بينته ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا. ونقل عن ابن عتاب
نواقض كثيرة ولهذا العلماء بوبوا الفقهاء في باب حكم المرتد قال هو الذي يكفر بعد إسلامه وذكروا أشياء كثيرة منها ما ذكر هنا من سب أو عابه أو الحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والازدراء عليه أو التصيل لشأنه والغض منه فهذا حكم ساب والساب كما ذكر المؤلف من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم من قال
أحسن الله عليكم. ونقل عن ابن عتاب أنه قال: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل فقتله واجب. قال: وقد علمت تنقيص صاحب الفصوص للمرسلين والأنبياء تصريحا لا تلويحا.
يعني يبين أن صاحب الفصوص يقول الصريح نسأل الله العافية. إذا كان العلماء يذكرون أن هذه من نواقض الإسلام، فكيف بمن صرح بذلك كصاحب الفصوص؟ فكيف من قال الوجود واحد؟
كذلك أحسن الله إليكم، تفضيلهم الولي على النبي يدخل في هذا؟ تفضيلهم الولي على النبي يدخل
في هذا؟ ويجعلون النبي مرتبة عليا، ثم الولي، ثم النبي، ثم الرسول، ومقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هذه من الأبيات التي يقولونها. لكن قيل الولي، أصل الولي عام يشمل جميع المؤمنين من أولياء الله، لكنهم أقسام: الرسل في الدرجة العليا، ثم الأنبياء، ثم الصالحون. نعم، من سب الرسول قتله، يقتل. اللي تولى قتل ولاة الأمور ولي الأمر يقتل. الشيخ الإسلام له مؤلف في هذا: الصالم المسؤول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهل يستثاب أو لا يستثاب؟ قولا لأهل العلم، بعضهم يقول ما يستثاب، لا يستثاب. من تكررت جدته أو سب الرسول أو سحر هذا لا يستثاب ولا تقبل توبته في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله حتى ولد دعا التوبة. وقال أخر من العلم لهم كغير يستثاب، فإن تاب قبل توبته وإلا قتل. نعم،
أحسن الله إليكم. وأورد من كلامه قوله: وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه فيظهرون صورة الإنكار لما عبد من الصور، لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت بحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به سموا مؤمنين، فهم عباد الوقت مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانها، وإنما عبدوا الله فيها بحكم سلطان التجلي الذي عرفوه منهم وجهله المنكر الذي لا علم له بما تجلى.
هذا أورد من كلامه.
نعم،
من كلام أصحاب الفصوص.
نعم. قال: لم أجده في فصوص الحكم، وقد نقله عنه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى.
لم أجده هكذا في الأصل. عليه السلام. يقول لا وجده. نعم، كمل.
أحسن الله عليكم. فيا أهل العلم والمتقين من أولي الفهم، معلوم بإجماع المسلمين من المتقدمين والمتأخرين واليهود والنصارى أن ما عبد الأصنام وغيرها من الأوثان على اختلاف الأصناف ما عبدته الكفار إلا أجهل الناس في كل زمان، وما أنكره عليهم سوى المرسلين والأنبياء ومن تبعهم من الصديقين وصالح المؤمنين الموفقين. وقد عمم هذا الضال بهذه المقالة تنقيص الجميع ونسبهم إلى الجهل وعدم الفهم، وأثبت لعباد الأصنام والأوثان الإصابة والمعرفة بالله، فعليه إن مات عليه وكان معتقده لعنة الله وغضبه والناس أجمعين. انتهى كلامه. أقول: ما ذكرناه عن هؤلاء الأئمة عن ابن عربي وأتباعه من الشناعات والكفريات قليل من كثير وغيظ من فيض. وينبغي أن تعلم أن ابن عربي ونحوه لا يتجاسرون على إعلان هذه الكفريات، وإنما يدسونها دسا في كتبهم، لأن الإسلام قد بقيت منه بقية، والعلماء والسلاطين قائمون في نحر من يبدي شيئا من هذه الضلالات. فلما ضعف الإسلام وانحلت عراه واشتدت غربته، صار هؤلاء الإبليسية لا يتحاشون من إطلاق هذه الكفريات. وصار كثير من الخواص وأكثر العوام يعتقدون فيهم أنهم صفوة الأولياء وخلاصة الأتقياء، فلا تسأل عما أحدثه هؤلاء الطواغيت.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم رحمه الله.
أحسن عليك. وإن شئت
يسمونهم صفة الأولياء، نعم، وخلاصة الأتقياء، نعم.
أحسن عليك. وإن شئت فانظر كتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، ترى ما فيه من الطامات والأمور الفظيعة والقبائح الشنيعة، فالله المستعان. وقول الناظم رحمه الله تعالى،
شوف الحاشية، كتاب الإنسان الكامل،
قال كتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي يزعم فيه مؤلفه أنه أخذه من الله تعالى، وأن الله أمره بإخراج هذا الكتاب للناس، وأنه ليس فيه شيء إلا وهو مؤيد بالكتاب والسنة، مع أن جميع ما في الكتاب كفر وزندقة، وربما قارب كتاب الفصوص. فالكتاب من أوله إلى آخره يدور حول معنى واحد، وهو وصف الله تعالى بصفات مخلوقاته، وبيان أن المخلوق هو عين الخالق. وهذه عقيدة وحدة الوجود الكفرية التي يقول بها زنادقة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، ويقوم أساس هذه العقيدة الكفرية على أن الاشتراك في الأسماء بين الخالق والمخلوق يوجب الاشتراك في معانيها، فالإنسان لا بد أن ينشد الكمال لأن الله خلقه على صورته، وصفات الإنسان من صفات الله تعالى وأسماؤه من أسمائه. يقول في بيان ذلك: فهو الحي وأنت الحي، وهو العليم وأنت العليم، وهو المريد وأنت المريد، وهو القادر وأنت القادر، وهو السميع وأنت السميع، وهو البصير وأنت البصير، وهو المتكلم وأنت المتكلم، وهو الذات وأنت الذات، وهو الموجود وأنت الموجود، فله الربوبية ولك الربوبية بحكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وله القدم ولك القدم باعتبار أنك موجود في علمه، وعلمه ما فارقه مذ كان، فانضاف إليك جميع ماله وانضاف إليك جميع مالك. ثم تفرد بالكبرياء والعزة، وتفردت بالذل والعجز، فالطباق بين هو وأنت دائما بجناس، فالله عليم والإنسان بات عليما من علم الله، فالطباق بين الله والإنسان، لكنه طباق يسعى إلى التجانس، وهو فراق يسير إلى اللقاء. انتهى. هذه نظرية هذا الملحد في تقرير عقيدة وحدة الوجود الكفرية، وانطلاقا منها يكون الإنسان كاملا، لأنه يرتقي إلى أن يفنى في ذات الله تعالى، وحينئذ تتلاشى الفروق بين الله والإنسان، فيكون هو الله تعالى، الله أن يماثله في ذاته وربوبيته وألوهيته وصفاته أحد من خلقه، بل هو تعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والاشتراك في الأسماء لا يوجب عقلا الاشتراك في مسمياتها، فالنملة مثلا لها قدم وللفيل قدم، ولا يعني إثبات القدم لكل منهما أن تكون قدم النملة تشابه قدم الفيل. ثم يضيف الجيلي بعد تقرير تلك النظرية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل والإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الله تعالى، قل هو الله أحد، معناها كما يفسرها الجيلي: قل يا محمد الإنسان هو الله أحد. فالضمير هو راجع إلى فاعل قل وهو أنت، فيكون المعنى: يا محمد هو، أي أنت، الله أحد. وهذا يفسر لنا سر تعظيم هؤلاء لمقام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما يوصلهم إلى حد التقديس، مع تفريطهم بشريعته وعصيانهم لأوامره وارتكابهم الكبائر والقبائح. ثم يستطرد فيزعم أنه قد كشفت له العوالم العلوية والسفلية، وشاهد الملائكة والرسل، وخاطب الجميع، ويزعم أنه صعد إلى السماوات السبع كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد في كل سماء رسلا في كلام كثير، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هناك الملائكة وأنهم على هيئات مختلفة. ولا يكتفي الجيلي ببيان كفرياته في السماء حتى انتقل إلى الأرض وشاهد 7 أراضين وسبعة بحار ومحيطات، وزعم أنه رأى الخضر وموسى وأفلاطون وأرسطو والإسكندر إلى هذيان لا يسع المسلم إذا سمعه إلا أن يقول: اللهم ثبت علينا إيماننا. وبالجملة فهو يرى أن الله هو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأكبر الجامع بين الحق والخلق في الوحدة. والجيلي يدعي الربوبية لما قرر وحدة الوجود، وزعم أيضا أن الكفار والمشركين والمجوس وغيرهم على صواب لأنهم عابدون لله تعالى.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله عليكم.
نعم تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح كافية الشافية لابن القيم، وقول الناظم رحمه الله تعالى: قالوا ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان إلى آخره. أقول: قال ابن عربي في الفصوص: لما كان فرعون في منصب الحكم صاحب السيف، أو في منصب الحكم صاحب السيف، وإن جاز في العرف الناموسي لذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا نسبة ما، فأنا أعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له، وقالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، فكان فرعون عين الحق. وقد صنف الشيخ محمد سعد الدواني المدني مصنفا في إيمان فرعون متابعة لابن عربي، قد رد عليه العلامة الملا علي بن محمد القاري الهروي برسالة سماها فر العون عن مدعي إيمان فرعون، أجاد فيها وأفاد جزاه الله خيرا.
صلى الله العافية.
آمين.
يعني فرعون يقول يدعي الربوبية، يقول إنه مؤمن، بل إنه يقول ما أكبر العارفين، لكنه يؤرق ليزول الحسبان والتوهم أنه وحده هو رب، بل الناس كلهم أرباب، يعني نعوذ بالله، نعوذ بالله من زيادة القلوب. صلى الله السلام عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جواب الله عن هؤلاء الوجودية بعد أن حكى عنهم القول بإيمان فرعون، قال: وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار، معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة، ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون، وهذا عند الخاصة والعامة، وهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون. وأطال الكلام. قوله: ولقد رأى إبليس عارفهم إلى آخره.
هناك يعني من شارك فرعون في هذه المقالة وادعى الربوبية، ها النمرود، يعني ورد ذكره في آية البقرة في تفسيره، وأنه ادعى الربوبية كما ادعى فرعون. هناك غير مصلحة المقصد أن فرعون كل من شارك فحكمه حكمه. نعم. يعني ادعى قال ربكم الأعلى. نعم.
صلى الله عليك. قوله: ولقد رأى إبليس عارفهم إلى آخره، لم أقف على اسم هذا العارف، ولعله ابن عربي والله أعلم. قوله: ثغرة الطعاني الثغرة نقرة النحر بين الترقوتين، قاله في القاموس. وممن جاهد أتباع هؤلاء الملاعين حق الجهاد وبلغ جهده في قمع أهل الزندنقة والإلحاد العلامة شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن المقري الشافعي، صاحب عنوان الشرف ومختصر الحاوي والروضة وغيرهما من التصانيف البديعة، فإنه قام في تقبيح ابن عربي وأتباعه أتم قيام، وصار ينظم القصائد الحسان في ذكر قبائح المنتمين إلى هذا المذهب والانتصار عليهم بالعلماء والسلطان، وأفرد من الفصوص كراسة وقف عليها الفقهاء والعلماء، وأكثر من النظم في ذلك نظما رائقا يرسخ بسماعه الإيمان في قلوب المؤمنين، وتنسجم به عبرات المحبين لشرائع النبيين، وتتزلزل به أقدام المبتدعين، وانتشرت قصائده وظهرت بها فضائحهم عند أهل تهامة وأهل الجبال، إذ نقلت إلى الإمام علي بن صلاح بصنعاء. ونظم بعض فقهاء الأشراف على نحو نظمه شكرا له وتحريضا، فشاع في الناس تكفير من يتدين بمذهب ابن عربي من الصوفية بزبيد. وقال التقي الفاسي إنه حدثه من حال ابن عربي بملة لم يبينه غيره، لأن جماعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس كبير نباهة علو مرتبة ابن عربي ونفي العيب عن كلامه. قال وقد ذكر ذلك ابن المقري مع شيء من حال المتصوفة المشار إليهم في قصيدة طويلة من نظمه، وهي على قافية الراء المكسورة، قد سماها ناظمها الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة، وهي 243 بيتا موجودة في ديوانه، وله قصيدة أخرى يحض فيها سلطان اليمن على نصر السنة وخذلان هذه الطائفة، وهي 41 بيتا. وصنف رحمه الله تصنيفين في هذا المعنى، سمى أحدهما النصيحة والآخر الذريعة إلى مكارم الشريعة. قال الحافظ السخاوي في القول المنبي، وقد قال ابن المقري في الردة من كتاب الروض مختصر الروضة، من تردد في تكفير اليهود والنصارى وابن عربي وطائفته فهو كافر. قد ترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، وقال بعد أن بالغ في مدحه ناظر تباع ابن عربي حتى عميت منهم الأبصار ودمغهم بما بلغ حجة في الأفكار، انتهى. قوله نص الفصوص هو كتاب لابن عربي الطائي المشهور، وهو محمد ابن علي ابن محمد أبو بكر الحاتمي الطائي، ولد بمرسية 60 و500، ونشأ بها وانتقل إلى إشبيلية 78، ثم ارتحل وطاف البلدان، فطوف بلاد الشام والروم والمشرق، ودخل بغداد وحدث بها بشيء من مصنفاته، وله التآليف الكثيرة. توفي في 28 من ربيع الآخر سنة 38 و600 بدمشق في دار القاضي محي الدين بن الزكي، وحمل إلى قاسيون فدفن في تربته المعلومة، وهو صاحب المقالات الشنيعة والكفريات الفظيعة، أسأل الله العافية. قد صنف العلماء قديما وحديثا في الرد على الفصوص وصاحبه.
كم عمره؟ سنة 60 و500 ولادته.
نعم.
وفاته 38 و600. نعم. 78 نعم. صنف العلماء
سلام عليكم. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في الرد على الفصوص وصاحبه، فمن ذلك كتاب أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص للشيخ الإمام الأوحد أحمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الواسطي المعروف ابن شيخ الحزاميين، وكتاب تسورات النصوص على تهورات الفصوص للشيخ الإمام شمس الدين محمد بن محمد العيزري تلميذ التاج السبكي والعلامة الملا علي بن محمد القاري، والحافظ جمال الدين ابن الخياط اليمني، والفقيه محمد ابن علي المعروف بابن نور الدين الموزع اليماني وغيرهم. وقال العلامة سيبويه زمانه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري النحوي
صاحب المغني والتوضيح وغيرهما لما وقف على الفصوص ما نصه: هذا الذي بضلاله ظلت أوائل مع أواخر، من ظن فيه غير ذا فلينأ عني فهو كافر. هذا كتاب فصوص الظلم ونقيض الحكم وضلال الأمم، كتاب يعجز الذام عن وصفه، قد اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لقد ظل مؤلفه ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، لأنه مخالف لما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته. وذلك أني لما وقفت على هذا الكتاب وجدته قد عقد لكل نبي من الأنبياء فصا، فوقفت على فص نوح عليه السلام فقال فيه لو قال بدل قوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر كلامه ادعوا ربكم ليكشف لكم الحجاب لأجابوه انتهى. وقد أدرجه العيزري في من كفره. وذكر الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن العربي، وهو مجلد عن الحافظ الجهبذ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، أنه قال بعد كلام حكاه عن ابن عربي بعد حكايته استغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافر، ثم حكى عن الذهبي كلامه في ابن عربي في العبر والميزان، إلى أن قال الذهبي رحمه الله: من أمعن النظر في فصوص الحكم وأنعم التأمل لاح له العجب، فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين، إما من التحادية في الباطن، وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون هذه النحلة من أكفر الكفر. نسأل الله العافية وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. وقال الذهبي في ترجمة علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري من تاريخه الكبير بعد أن نقل كلاما للسيف بن المجد فيه: رحم الله السيف بن المجد ورضي الله عنه، فكيف لو رأى كلام الشيخ ابن عربي الذي هو محض الكفر والزندقة لقال إن هذا الدجال المنتظر، ولكن كان ابن عربي منقبضا عن الناس، إنما يجتمع به أحاد الاتحادية ولا يصرح بأمره لكل أحد، ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته بمدة، ولهذا تمادى أمره. فلما كان على رأس 700 جدد الله لهذه الأمة دينها بهتكه وفضيحته، ودار بين العلماء كتابه الفصوص، وقد حط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهيم بن معضاد الجعبري فيما حدثني به شيخنا ابن تيمية عن التاج البرنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم يذكر ابن عربي قال: كان يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. وساقه الذهبي في موضع آخر عن الجعبري بغير إسناد. قلت: ورأيت في جواب لشيخ الإسلام رحمه الله عن سؤال سئل فيه عن بيان حقيقة مذهب الاتحادية قال: حدثني تاج الدين البرنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نحس يكفر بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. قال: وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال: كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسر وشاهي إن كلاهما زنديق أو كلاما هذا معناه. وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين البرنباري أنه سمع الشيخ العارف إبراهيم الجعبري يقول: رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويقرآن ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ وحدثني شهاب الدين بن مري عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن أبيه أنه قال: قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد، فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء، أو قال: فعلمت أن هذه أو نحو هذا. وعن أبيه عن الشيخ عن إسماعيل الكوراني أنه كان يقول ابن عربي شيطان. ونقل الذهبي عن القدوة العارف العلامة شيخ الوقت أبي إبراهيم الرقي أنه حذر من الفصوص، وقال في موضع آخر من حط عليه وحذر من كلامه الشيخ القدوة الولي إبراهيم الرقي. قال السخاوي: ثم ظفرت في ترجمة محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحنبلي من تاريخ الإسلام نقلا عن الرقي أنه قال في كلام ابن عربي وابن الفارض: مثله مثل عسل أضيف فيه سم، أضيف فيه سم فيستعمله الشخص ويستلذ بالعسل وحلاوته ولا يشعر بالسم فيسري فيه وهو لا يشعر، فلا يزال فيه حتى يهلكه. قال السخاوي: وكذا قال شيخنا المحب البغدادي الحنبلي فيما سمعه من البدر الدميري عن ابن الفارض أنه أخذ شهدا أدخل فيه سما. قال السخاوي: أنبأني العز أبو محمد الحنفي رحمه الله عن الصلاح أبي الصفا خليل بن أيبك الصفدي أنه سمع الحافظ ابن سيد الناس يقول: سمعت ابن دقيق العيد يقول: سألت ابن عبد السلام عن ابن عربي فقال: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. انتهى.
وقول بقدم العالم معنى إنكار لوجود الله وأنه الخالق وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. قول بقدم العالم هو قول ثلاثة وهو كفر وضلال، صلى الله عليه وسلم والعافية. قول ولا يحرم فرجا ينكر الشرائع، يعني ينكر الشرائع، لا يؤمن الشريعة ولا، هذا كفر، كفر آخر نسأل الله العافية، أنواع من الكفر. نعم.
أحسن الله إليك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه فقال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا.
نسأل الله العافية. يعني نوعان من الكفر، تكفير هؤلاء هو من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، من الكفر بالطاغوت، لأن يعني كلمة توحيد لا إله إلا الله اشتملها على أصلين، الكفر بالطاغوت فيقول لا إله، والإيمان بالله فيقول إلا الله. لا بد من الإيمان في الإيمان من الكفر بالطاغوت، تحقيق كلمة التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يصح الإيمان إلا بهذا، وهذا من تحقيق هذه الكلمة هنا. حكم العلماء على هؤلاء الملاحدة والزنادقة من تحقيق كلمة التوحيد. نعم.
أحسن الله إليك. وقال ابن مرزوق: حدثني غير واحد من أشياخنا عن شيخهم عز الدين ابن عبد السلام أنه قال فيه شيخ سوء كذاب، وذكر ما سمعه مما يقتضي كذبه، وأفتى هو وابن الحاجب بتكفيره. انتهى. قال السخاوي: أخبرناه باختصار أبو محمد اللخمي بمكة مشافهة. قال: أنبأنا والدي أبو إسحاق عن الحافظ بالفتح اليعمري فيما وجد بخطه قال: سمعت الإمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا محمد بن عبد السلام وجرى ذكر أبي عبد الله محمد بن عربي فقال: شيخ سوء مقبوح كذاب. فقلت له: وكذاب أيضا؟ قال: نعم. تذاكرنا يوما بمسجد الجامع بدمشق التزويج بجوار الجن، فقال: هذا فرض محال، لأن الإنس جنس كثيف والجن روح لطيف، ولن يعلو الجسم الكثيف الروح اللطيف. ثم بعد قليل رأيته وبه شجة، فسألته عن سببها فقال: تزوجت امرأة من الجن ورزقت منها 3 أولاد، فاتفق أن تفاوضنا فأغضبتها فضربتني بعظم، حصلت منه هذه الشجة، فانصرفت فلم أرها بعد هذا أو معناه. وقال الشمس بن الجزري شيخ القراء: حدثني شيخنا الإمام المصنف.
يعني هذه القصة
في الحاشية في تفصيل بسيط.
ما الحاشية؟
حاشية 3 أحسن.
قال التناكح.
نعم.
نقرأ الحاشية. قال: التناكح بين الإنس والجن جوز وقوعه بعض أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم يسمن طوى الشيطان على إحليله. وقد حاول الشبلي في أكام الجان الاستدلال على إمكان وقوع التناكح بأدلة عقلية كلها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. والذي يظهر لي عدم إمكان وقوع التناكح بين الجن والإنس للتباين الظاهر بين كلا الطرفين. أما الاستدلال بالآية السابقة فظاهره أن المشاركة معنوية لا حسية، لأنه قد ورد أن الشياطين يشاركوننا في الأكل والشرب والجماع، مع أن طعام الجن كما جاء في الأحاديث أنه العظم، والإنس إنما يأكلون اللحم ويدعون العظم. والإنسان لو كان عنده خمس تمرات وأكلها دون أن يذكر اسم الله تعالى لم تنقص إلى ثلاث. والمشاركة المعنوية تؤدي إلى نزع البركة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل قبل أن يأتي أهله أن يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فعدم الذكر قبل الجماع ممحق لبركته. أما استدلالهم بقوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فذكروا أن وقوع الطمث دليل على إمكانية النكاح، والجواب أن أمور الدنيا لا تقاس بأمور الآخرة، فإن المعاني والأمور التي لا يعقل تصورها تنقلب يوم القيامة إلى أعيان. قد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل أن الأعمال تنقلب إلى أعيان، فتأتي لصاحبها في قبره وتلازمه. كذلك سور القرآن كالبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، وكذلك سورة الملك تمنع صاحبها من عذاب القبر وغير ذلك. قد ذكر عن الحسن فيما رواه عنه ابن عساكر أنه قيل بحضرته إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال: لا يتوالدان، أي أن المرأة من الجن لا تلد من الإنس، والمرأة من الإنس لا تلد من الجن، ولو حصل تناكح بين الإنس والجن لتولدت من ذلك مفاسد كثيرة جدا. قد ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر عن أبي عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كنت كتب قوم من اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن، وقالوا: إنها هنا رجلا من الجن يزعم أنه يريد الحلال أي النكاح، فقال: ما أرى بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. انتهى. ولا ندري صحة ذلك عن مالك، ولأنه لم ينقل بسند معروف، لكن مشاركة الجني للإنسي الذي لم يكثر الله في الجماع لا يصحح إمكانية ذلك ووقوعه، لأن ذلك لو حصل لاستغنت فاجرات ومومسات الإنس عن الزنا مع الإنس لإمكانية حصول ذلك مع الجن. وأيضا لو حصل ذلك فقد تبرر البغي حملها من السفاح بزواجها من جني. وفي هذا من المفاسد ما لا يحصى. والخلاصة أن التناكح بين الإنس والجن غير ممكن، وفي نساء الإنس ولله الحمد متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار الحياة الزوجية وخدمة المجتمع المسلم، والله أعلم.
طيب. نعم قد
تشكل
ويأخذ صورة
تشكل
نعم يظهر في صورة آدمي، يعني لا يمنع كونه يعني يوجد بعض الصور. والله هذا سوى المكان يعني ما ذكره في الحاشية، يعني صحيح انه يعني لو وجهته والله اعلم. نعم
احسن الله اليك. قال: وقال الشمس بن الجزري شيخ القراء: حدثني شيخنا الامام مصنف شيخ الاسلام الذي لم تر عيناي مثله عماد الدين اسماعيل ابن عمر بن كثير من لفظه غير مرة قال: حدثني شيخ الإسلام العلامة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي قال حدثني الشيخ الإمام العلامة شيخ الشيوخ قاضي القضاة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي قال حدثني شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد القائل في أواخر عمره 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله تعالى. قال سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي عن ابن عربي قال شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. ثم قال ابن الجزري كذا حدثني شيخنا ابن كثير من لفظه ورأيت ذلك في كلام الشيخ تقي الدين السبكي وفيه زيادة رواها بعضهم عن ابن عبد السلام وهي أنه وقع بيني وبينه يوما كلاما في وجود الجن فأنكر وجودهم ثم رأيته بعد ذلك فقال رجعت عن ذلك القول وأني قد تزوجت بجنية وولدت لي وغضبت علي يوما فشجتني في وجهي وهذه الشجة منها وأشار إلى وجهه انتهى. قال الذهبي ومن أفتى بأن كتابه الفصوص فيه الكفر الأكبر قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وقاضي القضاة سعد الدين مسعود الحارث والعلامة زين الدين عمر بن أبي الحزم الكناني وجماعة سواهم. قال الذهبي ولقد اجتمعت بغير واحد من كان يقول بوحدة الوجود ثم رجع وجدد إسلامه وبينوا أن مقالة هؤلاء أن الوجود هو الله تعالى وأنه تعالى يظهر في الصورة المليحة والأشياء البديعة تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وقال العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي في تفسير سورة المائدة من كتابه البحر المحيط عند قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط بعض من تستر بالإسلام وانتفى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة ومن ذهب من ملاحدته من القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن أجلاء وابن عربي المقيم بدمشق وابن الفارض وأتباع هؤلاء كابن سبعين والششتري تلميذه وابن مطرف المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة وابن لباح وأبو الحسن المقيم كان بلورقة وممن رأيناه يرمي بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرة وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق وعبد الواحد بن المؤخر ابن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخاكان سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر وأبو يعقوب ابن مبشر تلميذ الششتري المقيم كان بحارة زويلة بالقاهرة وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحا للدين يعلم الله ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين ليحذروهم فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسوله ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث قد أولع جماعة ممن ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفة الله وأولياؤه والأمر فيهم كما ذكرت والرد على النصارى والحلولية القائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين انتهى. وقال السخاوي في القول المنبي نقلا عن شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي وقرأت بخطه على فتيا أيضا ما نصه لم يكن هذا الفاجر المذكور يعني ابن عربي على الكتاب والسنة بل كان مخالفا ولا يحل اعتقاد عقيدته ولا العمل بما يأتي به من الباطل وليس كلامه ومعتقده الفاسد تأويل يقتضي موافقة الكتاب والسنة ومن اعتقد عقد الباطل أو تمسك به فليس على طريق الحق بل هو على طريق الباطل فيلزم من اعتقد ذلك وتمسك به أن يتوب إلى الله تعالى من كفره وإلحاده وزندقته فإن تاب إلا ضربت عنقه لزندقته. قد كتبت على ذلك كراريس بالقاهرة ودمشق بينت فيها أنه أتى بأنواع من الكفر والإلحاد والزندقة ولم يأتي بها غيره فنعوذ بالله من طريقة هذا الشيطان ومن طريقة من اتبعه وأن يجنبنا ما ابتدعه والحال ما ذكر والله تعالى أعلم بالصواب. قال السخاوي وسمعت شيخنا حافظ العصر فريد الدهر الشهاب أبا الفضل أحمد بن محمد
الوقت
نقف
باقي
4 دقائق أصلاً.
وفق الله. يعني تساهلون في التسبيح، قاضي القضاة، تسمية قاضي القضاة أو حاكم الحكام وسلطان السلاطين، هذا ينبغي بإطلاق أن هذا بين الإمام محمد في كتاب التوحيد باب تسمي بقاضي القضاة ونحوه، ذكى حكم مثل قول العجم شاهين شاه، حاكم الحكام سلطان السلاطين، لكن إذا أضيف يعني زال المحض، إذا قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة السعودية، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة اليمن، زال المحذور، لكن بإطلاق لا ينبغي. بكل حال وفق الله جميع أطاعته وثبت رجوعه وصلى الله عليه وسلم.